بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. في كتاب عمدة الفقه كنا في الدرس الماضي نتكلم عن مسائل الرضاع، وبينا أن الرضاع المحرم هو ما كان من امرأة وكان في الحولين وكان 5 رضاعات معلومات، ووقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: ولبن الفحل محرم. هذه المسألة تحتاج إلى تأمل وانتباه، وقد تكون غريبة على كثير منكم. المراد بالفحل هو الرجل زوج المرأة المرضعة، التي أرضعت الطفل بلبن جاء بسبب حملها من هذا الرجل. يقول: إذا كان لرجل امرأتان فأرضعت إحداهما بلبنه طفلا، وأرضعت الزوجة الأخرى طفلة، صار أخوين، لأن اللقاح لهاتين الزوجتين واحد، فالزوج الذي كان وطؤه سببا لحمل هاتين الزوجتين والذي حصل بسببه هذا اللبن في كل منهما هو رجل واحد. توضيح ذلك: إنسان متزوج بامرأتين، وكل منهما لها طفل من زوجها، وفيها لبن، فيها حليب، فجيء بطفل ليرتضع من زوجته الأولى، فارتضع منها 5 رضاعات، ثم جاء بطفل آخر أو طفلة أخرى وارتضعت من الزوجة الأخرى 5 رضاعات. كل واحدة من المرضعات أم لمن أرضعته من الرضاع، لكن الزوج زوج هاتين المرأتين هو أب من الرضاع لهذين المرتضعين، فصار هذا الطفل المرتضع من الزوجة الأولى وتلك الطفلة المرتضعة من الزوجة الثانية إخوة من الرضاع من جهة الأب لا من جهة الأم. واضح؟ هذا واحد من الأمثلة. مثال آخر: جاء بطفل ليرتضع من زوجة هذا الرجل، فارتضع من الزوجة الأولى 2 رضعات، وبعد أيام ارتضع من الزوجة الثانية 3 رضعات. فكل واحدة من المرضعات لا تصير أماً له من الرضاع، لأنه لم يرتضع منها 5، لكن الزوج هو أبوه من الرضاع. الزوج أبوه من الرضاع، والمرضعات لسنا أمهات له من الرضاع. وأولاد هذا الزوج من المرأة الأولى إخوان له لهذا المرتضع، وأولاد الثانية أيضا إخوان له، لكن هذه الأخوة من جهة الأب وليست من جهة الأم. فانتشرت المحرمية بين هذا الطفل المرتضع وبين الزوج وأولاده من بنين وبنات وأقاربه، ولم تنتشر المحرمية بينه وبين المرضعات اللاتي أرضعنه ولا أقاربهن من جهتهن، لا من جهة الزوج. الذي أثر في هذا الرضاع هو لبن الفحل، أي الزوج الذي كان سبباً في وجود الحمل الذي نتج عنه الحليب بهذه النساء. واضح ولا ما هو واضح؟ الحمد لله. هذه الصور يؤتى بها كألغاز، يقال هذا أب من الرضاع وليس لهذا المرتضع أم من الرضاع. كيف؟ لأنه ارتضع من واحدة 2 مرات ومن الثانية 3 مرات، 5 رضعات، فرضاع 2 أو 3 لا يحرم، لكن من الزوج حصل أن أرضعت زوجاته من الحليب الذي نتج عن وطئه 5 رضعات. ثم ذكر مسألة، قال: ولو كانت هذه الطفلة التي أرضعتها زوجتاه زوجة له انفسخ نكاحها، لأنها أصبحت بسبب هذا الرضاع ابنة له، كما سبق ولزمه نصف مهرها لأنه فارقها قبل الدخول بسبب من جهته، فيجب لها نصف المهر لقوله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. ويرجع به عليهما أخماسا ولم ينفسخ نكاحهما. هذا إنسان له زوجتان، ولهن أولاد، وتزوج هو طفلة أقل من 2 سنين عمرها، فعلمت زوجته بهذا الأمر فأخذتهن الغيرة وعمدنا إلى أن يرضعن هذه الطفلة لتكون بنتا له، فواحدة أرضعت 2 والأخرى أرضعت 3، هن لا يصرن أمهات لها. ولكن هي صارت بنتا له من الرضاع فحرمت عليه تحريما مؤبدا، وانتهت المسألة. انحلت مشكلة هذه الرضيعة من ناحية الزواج، لكن هو يلزمه نصف المهر لأن هذه فرقة حصلت قبل الدخول. والإنسان إذا عقد على امرأة وفرض لها مهرا وطلقها قبل الدخول يجب لها نصف المهر، فيدفع لهذه الطفلة نصف مهرها ويرجع به على زوجتيه اللاتي تسببنا بهذه الفرقة، فالتي أرضعت ثلاث مرات عليها ثلاثة أخماس المهر نصف المهر، والتي أرضعت مرتين عليها خمس نصف المهر. هذا أيضا من المسائل التي قد تقع في ذلك الوقت الذي كان الرضاع فيه له شأنه. ما حال نكاحهما؟ قال نكاحهما صحيح، الزوجتان لا يتعثر نكاحهما لأنهما لسنا أمهات لزوجته، فسيأتينا مسألة أخرى. قال ولو أرضعت إحدى امرأتيه الطفلة التي هي زوجة له خمس رضاعات، ثلاثا من هذه الرضاعات من لبنه واثنتين من لبن غيره، صارت أما له وحرمت عليه. وحرمت الطفلة على الرجل الآخر على التأبيد. يقول لو أن إنسانا متزوج بامرأة كانت مع رجل سابق ثم طلقها بعدما أنجبت له أولاد، وتزوجها هذا الإنسان وحملت وأنجبت، قبل أن يتزوجها هذا الرجل كانت أرضعت طفلة ثلاث رضعات، من حليب الزوج الأول، ولما تزوجها زوجها هذا الأخير حملت وأنجبت، وصار عمر هذا الطفل الذي أرضعته العام الماضي عمره سنة ونصف أو سنة وثمانية أشهر، فأرضعته مرتين، المجموع كم؟ خمس. صارت أما له لهذه الطفلة، هذه الطفلة التي عمرها الآن حوالي سنة وثمانية أشهر كان زوجها قد عقد عليها، زوج هذه المرأة كان قد عقد على هذه الطفلة أو الرضيع. في هذه الحال ما الذي حصل؟ صارت هذه المرضعة أماً لزوجته، زوجته هي هذه الطفلة وهذه أم زوجته، فتحرم عليه هذه المرأة الكبيرة على التأبيد. وتحرم عليه هذه الطفلة لأنها صارت ربيبة له. وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن وقد دخل بزوجته، هذه مسألة. المسألة الثانية أن هذه الطفلة تحرم على الزوج الأول لأنها بنت زوجته وربيبة له أيضا، فتحرم هذه الطفلة على الزوجين الأول والثاني، وتحرم أيضا هذه الزوجة على زوجها الحاضر. قال: وإن لم تكن الطفلة زوجة له لم ينفسخ نكاح المرضعة لأنها ليست حينئذ أما لزوجته، فلا إشكال. إذا لم تكن زوجة له فلا إشكال في هذا، لكنها تحرم عليه هذه الطفلة. قال: مسألة: ولو تزوجت امرأة طفلا بأن خطبها ولي هذا الطفل وعقد عليها لهذا الطفل وكان بها لبن من زوج سابق فأرضعته 5 رضعات حرمت عليه وانفسخ نكاحها منه لأنها أصبحت بسبب هذا الرضاع أما له وحرمت على صاحب اللبن الذي هو زوجها السابق تحريما مؤبدا لأنها أصبحت من حلائل أبنائه. فلو أن إنسان لو أن امرأة تزوجت طفل وقامت وأرضعته 5 رضعات فإنها تصير أما له وحرمت على صاحب اللبن تحريما مؤبدا لأنها صارت من حلائل أبنائه لأنها تزوجت ابنه، يعني أبو هذا الطفل حرمت عليه لأنها صارت من حلائل أبنائه، فأبو هذا الطفل ليس له أن يتزوجها. هنا قال حرمت على صاحب اللبن على ولي الطفل، هو المفروض نقول أبو الطفل. قال: فصل: ولو تزوج رجل امرأة كبيرة ولم يدخل بها وتزوج أيضا طفلة صغيرة، يعني في الحولين، فأرضعت الكبيرة الصغيرة حرمت الكبيرة لأنها أصبحت أم زوجته وثبت نكاح الصغيرة لأنها ربيبة لم يدخل بأمها. والربيبة هي بنت الزوجة، لا تحرم حتى يدخل بأمها. فهذا إنسان تزوج امرأتين كبيرة وصغيرة، الكبيرة سبق أن تزوجت رجلا آخر وفيها لبن فأرضعت الصغيرة التي عمرها 1.5 سنة أو نحو ذلك، في هذه الحال تحرم الكبيرة لأنها أم الزوجة وأمهات نسائكم فتحرم بمجرد العقد، وما دامت أرضعت 5 رضعات صارت أما فثبتت أمومتها لهذه الطفلة فحرمت. وأما الصغيرة فلا يتعرض لها تحريم، لأنه لم يدخل بأمها، أمها من الرضاع لم يدخل بها وحصلت الفرقة، فحينئذ حصلت الفرقة قبل الدخول، يجوز له أن يتزوجها. مسألة ثانية يقول: وإن كانتا صغيرتين، يعني إذا أن إنسان تزوج طفلتين صغيرتين دون الحولين فأرضعتهما زوجته الثالثة الكبيرة التي لم يدخل بها، تزوج امرأة كبيرة ولم يدخل بها إلى الآن فأرضعت الزوجتين الصغيرتين، فيقول: حرمت الكبرى وانفسخ نكاح الصغيرتين. أما الكبرى فبسبب أنها أم زوجتيه، وأما انفساخ نكاح الصغيرتين فلأنهما صارتا أختين من الرضاع وقد اجتمعتا في نكاح واحد، والجمع بين الأختين في النكاح محرم أو محرم فيبطل نكاحهما، ولا مزية لإحداهما على الأخرى في التفضيل، فقد اجتمعتا في نكاح والجمع بينهما محرم فيبطل نكاحهما معا. قال: وله بعد ذلك نكاح من شاء من الصغيرتين، يعني ينفسخ العقد معهما ثم بعد هذا يعقد على واحدة منهما من شاء. وله نكاح من شاء من الصغيرتين بعد ذلك، لأنه إنما حرم عليه الجمع بينهما، فإذا تزوج واحدة منهما دون أختها صح النكاح كما لو لم يتزوج بها قبل ذلك. مسائل الرضاع من هذا النوع كثيرة، و الناس بسبب توفر البديل الصناعي صاروا لا يحتاجون لكثير من المسائل، وإلا فإن مشكلات الرضاع كان يعاني منها الناس، ويتفاجأ الإنسان بين حين وآخر بأن من تحته هي محرمه من الرضاع، قد تكون بنت أخيه أو بنت أخته أو بنت أو تكون عمته أو خالته أو نحو ذلك. فوجود الحليب الصناعي والاكتفاء به عن المرضعة حل كثير من المشكلات التي يعاني منها الناس في الزمن السابق، ومنها هذه الصور التي ذكرناها. سأذكر بعض المسائل بإيجاز. يقول: إن أرضعت زوجته الكبرى التي لم يدخل بها إحداهن منفردة وأرضعت اثنتين بعدها في وقت واحد، كأن ألقمت كل واحدة منهما ثديا، انفسخ نكاح الثلاث لأنهن صرن أخوات من الرضاعة، يحرم الجمع بينهن في النكاح، وله نكاح من شاء منهن منفردة، لأن انفساخ نكاحهن بسبب جمعهن في عصمة رجل واحد فهو فسخ لأجل أمر عارض وقد زال، ولأنهن ربائب لم يدخل بأمهن. مثل المسألة السابقة، إلا أنهن صن ثلاثاً. قال: وإن كان دخل بالكبرى حرم الكل عليه على الأبد، لأنهن حينئذ يكن من الربائب المدخول بهن بأمهن، ولا مهر للكبرى إذا كان لم يدخل بها، وإن كان قد دخل بها فلها مهرها ونصف مهر الأصل، ويجب عليه في المسائل السابقة نصف مهر الصغيرات، يرجع به على الكبرى لأنها هي التي تسببت في إفساد هذا النكاح. ثم ذكر مسألة، قال: لو دبت زوجته الصغرى إلى زوجته الكبرى وهي نائمة فارتضعت منها 5 رضعات حرمتها عليه، أي أن هذه الزوجة الرضيعة حرمت هذه الزوجة الكبيرة على الزوج، لأنها أصبحت بسبب هذا الرضاع أماً لزوجته، وللزوجة الكبيرة على الزوج نصف مهرها لأنه فارقها بسبب من جهته وهو رضاع زوجته الصغيرة منها، يرجع به على الصغرى إن كان قبل الدخول لما سبق فيما مضى. وإن كان هذا الرضاع وانفساخ النكاح بسبب بعده فلها مهرها كله لا يعني بعده بسببه، أي أنه كان بعد الدخول، فلها مهرها كله يرجع به على على الصغرى التي دبت وشربت منه، ولا مهر للصغرى لأنها هي التي أفسدت نكاحها. ثم قال مسألة: لو أن إنسانا تزوج امرأة ثم قال: هي أختي من الرضاع، انفسخ نكاحها لأنه أقر بما يوجب تحريمها عليه، ولها المهر إن كان دخل بها، ويجب لها نصف المهر إن كان لم يدخل بها ولم تصدقه، لأن قوله لا يقبل عليها في إسقاط حقها، فلزمه إقراره فيما هو حق له وهو حق الزوجية فتحرم عليه، ولا يقبل في إسقاط حق غيره، وإن صدقته قبل الدخول فلا شيء لها، لأنها صدقته في أن النكاح فاسد لا يستحق فيه مهر فلزمها ذلك. هذه المسائل أحياناً يقولها بعض الناس وهم يمزحون أو يتكلمون بمثل هذه الكلمات ويتساهلون في مسائل النكاح والفرقة، فإذا قال الإنسان إن هذه المرأة التي هي زوجته هي أخته من الرضاع، الكلام على ظاهره أنها محرمة عليه، وحينئذ يلزمه ما يترتب على ذلك. قد يقول فيما بعد: أنا أمزح أو نحو ذلك، لكن هذا يحتاج إلى إثبات، لأن الأصل هو أنه لا يتكلم في مثل هذا إلا وهو يتكلم عن صدق، فكذبه يحتاج إلى تصديق وإلى إثبات صحة كلامه ونحو ذلك. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: 3 هزلهن جد وجدهن جد، النكاح والطلاق والرجعة، أو النكاح والطلاق والعتاق. المسألة الثانية يقول لو أن المرأة قالت هو أخي من الرضاع فكذبها وليس لها بينة فهي امرأته في الحكم بلا نزاع، فلا يقبل قولها في فسخ النكاح لأن الزوجية حق ثابت عليها، فلا يقبل قولها على الزوج في إسقاط حق له عليها. أما فيما بينها وبين الله فإن كانت متيقنة بصحة ما أقرت به من أخوتها لهذا الرجل من الرضاعة فإنه لا يحل لها تمكينه من وطئها أو الاستمتاع بها، وعليها أن تفر منه وتفتدي نفسها بما تستطيع، لأن وطأه لها زنا في اعتقادها، فعليها التخلص منه ما أمكنها، كما لو طلقها ثلاثا وجحد ذلك. هذه المسألة مهمة جدا، وهي أن المرأة إذا أنها عرفت أن هذا الإنسان هو أخ لها من الرضاع فقالت هذا أخي من الرضاع، فقال لا ما هو صحيح الكلام هذا غلط وكذبها، فكلامها لا يلزمه، عليها أن تثبت الكلام بالطرق الشرعية الصحيحة، لأن كلام المرأة لا يقبل على الرجل، بين كلام الرجل على المرأة يقبل لأن بيده العصمة وهو الذي يتصرف، فأي أمر يصدر منه يؤاخذ به ويثبت عليه لأنه هو الذي بيده الفرقة. وأما قول المرأة عليه فلا يقبل لأن المرأة ليس لها حق في هذا، وحينئذ فلو أنها قالت للزوج أو لمن عندها إن هذا الرجل هو أخي أو خالي أو عمي من الرضاع أو ابن أخي أو ابن أختي ونحو ذلك بمعنى أنه محرم لها، فإنه إذا أن الزوج لم يقبل هذا الكلام فلا يتأثر النكاح، بقي تعامل المرأة هي متيقنة وليس عندها بينات ولا وسائل إثبات تثبت بها هذا الأمر، عليها أن تمتنع منه ولا تمكنه وأن تفر إلى أهلها ولا تبقى عنده حتى يفعل معها ما هو محرم عليها وعليه، وهي تعلم أنه محرم لها فلا يجوز أن تمكنه بحال من الأحوال. كما لو أن إنسانا طلق زوجته ثلاثا، وهذه المسألة مع الأسف الشديد تقع أكثر من الرضاع، يطلقها ويراجعها ثم يطلقها ويراجعها ثم يطلقها ويدعي أنه راجعها، ومع هذا تبقى المرأة عنده تخاف على أولادها ونحو ذلك، وتذهب معه إلى من يستفتيهم لعله يفتيهم ببقاء الزوجية، وينتحلون الحيل ويكذبون على المفتي في حقيقة ما وقع من الزوج. فإذا وقع مثل هذا الأمر طلاق ثلاث فإنها بينونة كبرى ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فيجب على المرأة لا تمكن الرجل منها ولا أن يقربها. كم باقي يا شيخ؟ الباب القادم هو مسائل أخرى لا علاقة لها بهذا، فنتوقف عند هذا الحد ونكتفي به، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في الدين وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا والمؤمنين، ونسأله تعالى أن يعز الإسلام والمسلمين وأن يذل الشرك والمشركين وأن يصلح أحوال المسلمين وأن يصرف عنهم كل شر وبلاء وفتنة، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. يقول: هل يجوز للمرأة الحج أو العمرة بدون محرم؟ المرأة لا يجوز لها السفر بدون محرم، أما كونها تطوف أو تسعى أو تبقى في منى أو عرفات أو نحوها بدون محرم لا حرج فيه، إنما الممنوع هو السفر بدون محرم. مجيئها من بلادها إلى هنا هو المحرم، أو عودتها من هنا إلى بلادها بدون محرم هذا هو المحرم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تسافر المرأة إلا ومعها ذو محرم. يقول: توفي إنسان وترك أما وأب وزوجة وإخوة وأخوات، كيف يقسم الميراث؟ الزوجة لها الربع والباقي يكون للأم ثلثه والثلثان للأب، وأما الإخوة والأخوات فلا شيء لهم. يقول: إذا كنت بالسيارة ومررت على المقبرة فهل أسلم على الأموات؟ السنة في السلام على الأموات أن الإنسان يقف عند القبور ويقول: السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تفتنا بعدهم ولا تحرمنا أجرهم واغفر لنا ولهم، ثم ينصرف. أما إذا كان راكبا على سيارته فهذا ليس هو السنة في السلام، لكن لو فعله الإنسان فأرجو إن شاء الله لا حرج فيه. يقول: ما ذكرتم من مسائل في الرضاعة والأمثلة التي ورد ذكرها، هل معنى ذلك أنه يجوز العقد على الطفلة وعمرها سنتين؟ نقول: نعم يجوز ولا إشكال في هذا. لكن الذي يزوجها هو أبوها فقط، وليس لأحد من الأولياء غير الأبي أن يزوج الصغيرة، وهذا هو الذي نص عليه العلم. قالوا: لأن الأب له شفقة ليست موجودة في بقية الأولياء، فغير الأبي لا يزوج الصغيرة، وأما الأب فله أن يزوج الصغيرة. هذا يقول: إنه كان عنده زوجتان طلق الأولى منذ 3 سنوات لكن يريد أن يرجعها خوفا على الأولاد لأنها لا تريد أن أتزوج عليها، فهل هذا جائز؟ نعم جائز، يجوز أن تتزوجها بعقد جديد بولي وشهود و مهر، وأنت وغيرك من الناس في هذا سواء، فإذا أنها رضيت بهذا ووافقت عليه وتم إبرام العقد مع وليها يصح ذلك. يقول: كيف يتم العقد على الصغيرة التي لم تبلغ حولين وهل شروط العقد صحيحة؟ نعم، كما قلت قبل قليل شروط العقد متوفرة، وفي هذه الحال يشترط أن يكون الولي هو الأب، وأما غير الأب فليس له تزويج الصغيرة. أيضا هذا في نفس الموضوع يقول: كيف هل يجوز الزواج من طفلة عمرها سنتين، وأين القبول والإذن من هذا الزوج أو من هذا الزواج؟ الإذن هو إذن الولي الذي هو الأب، يقول: هل يجوز الزواج من بنت زوجة لم يدخل بها ولم يختلي بها؟ الله تعالى يقول: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. هذا بنص الآية. فالربيبة إذا لم تدخل بالأم، عقدت عليها ولم تدخل بها، يجوز أن تفارق الأم وتعقد على البنت، يعني تطلق الأم وتعقد على بنتها ولا عكس. فإذا عقدت على البنت حرمت الأم ولو لم تدخل بالبنت، فأمهات الزوجات يحرمن بالعقد وزوجات الأبناء يحرمن بالعقد، وأما بنات الزوجات فلا يحرمن إلا بالدخول بنص القرآن. هذه الأسئلة تدل على عدم معرفة أحكام الأسرة، وأن الكثير من الناس تخفى عليهم مثل هذه الأمور، ولهذا لابد أن يتفقه الناس في أحكام الأسرة. وأنا أقول وأكرر وأؤكد مرارا وتكرارا على أن الإنسان قبل أن يعقد عقد النكاح لابد أن يتفقه في أحكام الأسرة، ولا بد أن يعرف ما له وما عليه، لأن كثيرا من المشكلات التي تقع بعد الزواج منشأها الجهل، والمحاكم الآن تعج وتضج بقضايا الزوجية لأن كل من الزوج والزوجة لا يعرف ما له ولا ما عليه، فيتمرد في بذل ما عليه ويطالب بما ليس له، ومن هنا ينتج النزاع. يقول: ممكن تفسير كيف يتزوج الرجل من صغيرة رضيعة؟ نعم، الزواج معناه عقد النكاح وليس معناه الجماع، الزواج معناه عقد النكاح. فكون الإنسان يعقد على امرأة وهي لا تزال ترتضيع عمرها سنة أو أقل أو أكثر لا حرج في هذا إذا كان الولي هو أبوها. والنبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة رضي الله عنها وعمرها 5 سنوات، ومر بنا في دروس ماضية أيضا زواج بعض الصحابة رضي الله عنهم لبعض النساء وهن في سن الرضاع. يقول: أرغب في التعدد لأني في حاجة له، أسألكم الدعاء، نسأل الله تعالى أن ييسر أمرك وجميع المسلمين، لكن هل أنت تتوفر فيك شروط التعدد؟ من شرط التعدد القدرة على العدل. الله تعالى يقول: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. إذا كنت خايف ما تستطيع أن تضبط أمورك أو أنك تحيف إلى إحداهما فاكتفي بواحدة ولا تعدد، وإذا كنت مطمئن إلى قدرتك على القيام بمسؤوليتك دون أن يلحقك وزر فاستعن بالله وتوكل عليه. يقول: شخص نسي إحرامه في الحقيبة فلم يحرم في الطائرة وأجل إحرامه في المطار عندما استلم الحقيبة، هذا يلزمه ذبح شاة بمكة توزع على الفقراء لأنه تجاوز الميقات بدون إحرام، وكان الأولى في مثل هذه الحال أن يحرم بثيابه يلبي وهو في الطائرة ويحرم وعليه ملابسه العادية المخيطة، وإذا وصل إلى جدة يخلع الملابس ويلبس الإحرام، لا أن يؤخر الإحرام حتى يصل إلى ملابس الإحرام. فالإحرام هو نية الدخول في النسك وليس هو لبس الملابس، الإحرام هو أن تنوي أنك دخلت في العمرة أو تنوي أنك دخلت في الحج، هذا هو الإحرام، فتنوي بهذه النية وأنت عليك ثوبك أو عليك سراويلك أو نحو ذلك، وحينئذ يلزمك فدية لبس المخيط فقط. تخير فيها بين أحد ثلاثة أمور: إما صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة. وأما تأخيرك الإحرام إلى أن تصل إلى جدة فهذا ترك لواجب من واجبات الحج أو واجبات العمرة، وحينئذ يلزمك ذبح شاة وليس على التخير. يقول: هل إذا وهب لي أحد جاريته هل يجوز لي أن أدخل بها من غير عقد ولا شهود حيث أن صاحبها وهبها لي؟ هل هي موجودة الآن؟ هل في جواري؟ ما في جواري، هذا الوقت ليس فيه جواري، الجواري هن رقيقات مملوكات تباع وتشترى مثل ما تباع البهائم، وهذا الآن غير موجود، لكن يوم أن كان موجود فيجوز الإنسان أن يشتري أمه أو غلام، أمه أو رقيق من ذكر أو أنثى، ويجوز أن يهبه، ولكنه الآن غير موجود. يقول: بماذا تنصحنا أن نطالع من الكتب؟ أنصحكم بأن تطالعوا كتاب الله وتشغلوا أنفسكم به وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والإنسان المبتدئ عليه أن يختار في كل فن متنا من المتون ويتعلمه على معلم، يأخذ متنا في العقيدة كالأصول الثلاثة ثم كتاب التوحيد ثم العقيدة الواسطية، وكتابا في الحديث مثل الأربعين النووية، ثم بلوغ المرام وشروحها، وكتاب في الفقه مما هو من المتون المتيسر شرحها في بلدكم، بحيث يسهل عليك اللقاء بالعلماء في بلدك ليحلوا لك ما يشكل، وكتاب في التفسير مثل تفسير ابن كثير أو تفسير ابن سعدي أو غيرها. يقول: إذا أن إنسان تزوج امرأة ثم عرف بعد ذلك أنها أخته من الرضاعة بعدما أنجب أولادا، كيف يكون حال هؤلاء الأولاد؟ حالهم كما هم لا إشكال فيهم، إنما يفرق بينهما في الحال. الأولاد أولادك وأولادها، لا إشكال في هذا، لكن من الآن صارت محرما لك وليست زوجة، ولا يجوز لك بحال أن تعيش معها كزوجة، وإنما هي صارت من المحارم. والأولاد هم أولادك وأولادهم، ينتسبون إليك وهي أمهم، لكن لا تستمرون على هذه، يتوقف من الآن، من ساعة علمك يمتنع ويتعذر عليك أن تتعامل معها كأنها زوجة. يقول: كثر هذه الأيام الكلام عن الاحتفال بالمولد، فما حكمه؟ وما نصيحتك لنا حول الاحتفال برأس السنة؟ سبق أن تكلمنا عن حكم الاحتفال بميلاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه بدعة ومحرم ولا يجوز، حيث أن رسولنا صلى الله عليه وسلم لم يحتفل بميلاده، وصحابته الأخيار لم يفعلوا ذلك، وأتباعهم والتابعون وأئمة الهدى إلى يومنا هذا لا يعملون هذه الأمور، وأن من دعا إلى هذه الاحتفالات هم أهل البدع وأهل الضلال من الروافض وأمثالهم. ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم دين وعقيدة وإيمان، ومقتضى المحبة هو الاتباع وليس الابتداع، وعلى هذا فلا يجوز للناس بحال من الأحوال أن يحتفلوا بما لم يحتفل به رسولهم صلى الله عليه وسلم، وإلا صاروا قد أحدثوا في الدين ما ليس منه، وقد قال عليه الصلاة والسلام: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وأما الاحتفال برأس السنة الميلادية فهو في أصله كذب، وليس في شريعة عيسى عليه السلام احتفال بميلاده. وكما تلاحظون أن موسم الاحتفال برأس السنة الميلادية كما يقولون هو بداية الشتاء، بينما عيسى عليه السلام ولد في زمن نضج التمر، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. الرطب الجني يكون في وقت الصيف وليس في وقت الشتاء. وكان رجل اسمه بطليموس في القرن الثالث بعد ميلاد عيسى عليه السلام هو الذي أحدث هذه البدعة وأوجدها في مثل هذا الوقت، فهي أيضا مكذوبة على عيسى، وليس في شريعة عيسى عليه السلام أنه يحتفل برأس السنة ولا بميلاده، فهي كذب على عيسى وليس في دينه هذا. وإنما الذين حرفوا وبدلوا وعدلوا وضعوا هذا من ضمن ما وضعوه. وعلى كل فهو الآن هو عمل كفار وليس عمل مسلمين، والإنسان المسلم لا يجوز له بحال أن يشارك الكفار في احتفالاتهم، خاصة أنهم ينسبون مثل هذا الاحتفال على أنه من دينهم، فإذا شاركتهم فيه فأنت شاركتهم في شعائرهم الدينية، وحينئذ يحرم على المسلم أن يشارك النصارى في أعيادهم واحتفالاتهم التي يتعبدون بها. وكما نسمع وكثير منكم يسمع أنه يصاحب هذه الاحتفالات من الكفر ومن الشرك ومن الدعارة ومن المجون ومن الفجور وشرب الخمور والزنا، الشيء الكثير، فلا يليق بالمسلم بحال من الأحوال أن يطأطئ رأسه لهؤلاء أو أن يداهن هؤلاء ويتزين بمجاراتهم في باطلهم، بل على المسلم أن يرفع رأسه ويظهر عزة المسلم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.